بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 19، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم، أي في تلك الآيات المذكور في تلك الآيات، له تعلق بذلك الاسم الكريم. كثيرا ما نقرأ في كتاب الله في ختام الآيات أن الله عز وجل يختم الآية إما باسم أو باسمين، وفي كثير من الآيات باسمين من أسمائه، وهذه الأسماء التي يذكرها لها تعلق بما ذكر في الآية وبما يناسبها. فإذا كانت الآية حول التوبة والمغفرة فإنه يختم باسم الغفور أو الرحيم أو التواب، وإذا كان في باب إنزال العقوبات يختم إما باسم العزيز أو القوي أو القاهر أو القهار إلى غير ذلك بما يتناسب معه. ولهذا ذكروا عن أعرابي لا يقرأ أنه سمع رجلا يقرأ بغير انتباه لما يقرأ: قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: ما هكذا، لو كان غفر ورحم ما قطع. فأعاد النظر وقال: والله عزيز حكيم. فلما قرأ على وجهها قال له: نعم، عز فحكم وقطع، يعني معناه أن الأسماء في آخر الآيات لها تناسب بما في الآية. وفي هذا رد على المعطلة الذين يقولون إن أسماء الله عز وجل لا تتضمن الصفات، وإلا فلماذا تختم هذه الآية بما يتناسب معها من معنى في هذه الأسماء، إلا لتضمن هذه الأسماء لصفات والمعاني التي في هذه الصفات تتناسب مع هذا الحكم المذكور في الآية. قال رحمه الله: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه قاعدة لطيفة نافعة. عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته مرتبط بها. ذكر الله عز وجل في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه الآية. ما ختم الآية قال: والله غفور رحيم. ماذا قال؟ نبأني العليم الخبير. فكل آية يختم لها بما يناسبها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلى آخره. ومن يغفر الذنوب إلا الله، نعم، الآية التي يذكر فيها الرحمة والمغفرة تختم بأسماء الرحمة، باسمه الرحيم، باسمه الغفور. وآية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، يعني لأهمية هذه القاعدة، لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ختمها باسمه العليم. قال ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيهما من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده. ما هي الآية أبا معاذ اللي قرأنا الآن؟ فسواهن سبع سماوات. طيب، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيهما من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده، وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه مخلوقاته، كيف ما يعلمها؟ فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين، ما هما؟ ما العليم الحكيم في هذه، والأولى اللطيف الخبير، وهكذا بكل شيء عليم. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. عليم حكيم. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين التواب والرحيم بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها. ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أولا بمعنى أنه وفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها. قال: وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. ولما ذكر الله النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها، أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه بشيء من ذلك، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. ولما قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة جمع قبلة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الشيخ ابن تيميه في التعليق: المعنى أن الناس كانوا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة يصلون إلى بيت المقدس وهو قبلة، ثم نسخ إلى بيت الله الحرام فصار قبلة، فإذا الحكمة في كون الله عز وجل أقرهم أو أذن لهم أو شرع لهم أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة ثم نسخ ذلك. قال رحمه الله: وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لماذا ذكر هذين أو هذان الاسمان؟ فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما، سميع عليم، ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، معنى المستجيب، إن ربي لسميع الدعاء، السميع يأتي بمعنى المجيب. دعاء العبادة ودعاء المسألة بمعنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى سميع الدعاء؟ مجيب الدعاء. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: هذه فائدة، إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة، ومنه في دعاء العبادة: سمع الله لمن حمده، فإن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب. قال النووي: سمع الله لمن حمده، أجاب الله دعاء من حمده. وأما قوله إن ربي لسميع الدعاء فهذا دعاء مسألة، فمعنى سميع أي مجيب الدعاء. وأما نحو قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، فهو سمع بمعنى إدراك المسموع، يعني ما يقال لقد سمع الله قول الذين، لقد أجاب الله قول الذين، لأن هذا مختلف المعنى، فيكون في باب الدعاء سميع بمعنى مجيب. قال رحمه الله: وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إلى بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثه لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه أو حكمه. وقد يكتفي الله بذكر أسماء الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه، أي من يمنعكم من عقوبة الله، فمن ينصرني من الله إن عصيته، ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته، ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك لما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوهم، بل قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخره: نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء. وقال بعدها: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال: ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. إلى هنا سبحانه.